الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عندما عرف سيدنا الأستاذ رضوان الله على علم الأصول وذكر أقسام العلم الأصول، فالقسم الثاني هي الأبحاث العقلية البرهانية مقابل اللي راح يتكلم عنها، الأبحاث العقلية الاستقرائية مثل خبر التواتر سيجينا إن شاء الله، وسيرة المتشرعة والإجماع على رأيه، وبعد ذلك يجينا الدليل العملي العقل العملي اللي عادة تبحث في مسائل الأمارات إلى آخره. هنا في المسألة عندما تحدثنا عن الأدلة العقلية لا نريد أن نتحدث عن الدليل العقلي بتفاصيله، وإنما بما يتعلق كونه جزء من علم الأصول، يعني أنه يدخل تحت أبحاث علم الأصول الذي هو الأدلة. ما قال الأدلة فقط، العناصر المشتركة التي تقع كدليل على حكم شرعي جعلي كلي كما في التعريف. دليلية الحكم العقلي، بالأمس أحد فضلاء الحاضرين حفظه الله ذكر أنه الدليل العقلي يعني الضروري، قلنا نعم وهذا صحيح، بس الضرورة تنقسم إلى قسمين، ضرورة عقلية وضرورة غير عقلية، يعني أن الدليل العقلي ضروري وليس الضرورة دليل عقلي. الضرورة قد تنشأ من دليل عقلي وقد تنشأ من دليل غير عقلي. الدليل العقلي اللي هو هذا اللي سوف يذكر ويبحث تفصيلا في الدليل العقلي البرهاني، غير العقلي من الضرورات مثل الضرورات العادية، اعتاد بالضرورة، صار علم ضروري لكن سببه ليس عقليا وإنما عاديا، يعني منشأ الحدوث يكون شنو؟ عادي. يصير الإنسان نتيجة كثرة الاستعمال يصير عنده علم ضروري ما يحتاج أن يبرهن عليه، وهي هواي عندنا أشياء خصوص الأذكياء والنابهين والذين يلتفتون، أكو ناس ينتبهون وعند انتباه رأسا تتبادر إليه، هذا التبادر ما يحتاج يبرهن عليه، عنده يصير علم كأنما علم حضوري، كأنما علم الحضور، يعني العلم الحضوري له معاني وأسمه واردة. فهذا الذي يحضر مو دليل عقلي، يعني إلزام عقلي لا ينفك، هو لا ينفك عاديا، مو لا ينفك عقليا، عاديا. وهذا هو يعدنا في حياتنا العادية من هذه العلوم النظرية غير العقلية، ولذلك يقولون الدلالة تنقسم إلى عقلية من جملة مباحث الألفاظ. إذا قلنا أنه ليس للتكوين حصة فيها في جعلها أو في تكوينها. دلالة اللفظ فلان اسمه أم سمته أو أبو سما حسن، بعد ما يحتاج وراء أخوتك وراء 7 سنين شنو الدليل على أن اسمه حسن؟ حسن كنا نصح لحسن. هذا الارتباط ليس عقلي، هذا الارتباط ليس عقلي بس ضروري واضح، كل ما يقال حسن يجي هو هذا. هذا الارتباط عادي نتيجة الاستخدام المستمر، هذا المقصود. إذن الضروري قد يكون بحث القضايا العقلية قبل ما ندخل بالتفصيل، مو هنا التفصيل هناك، بس هنا حتى نشوف شنو مورد الأصول. مسألة العقل تبحث في عدة علوم، لذلك لابد أن نقيد برهاني بما يخص المسألة الأصولية فقط، لابد يقيد، لابد أن يقيد بما يخص المسألة الأصولية فقط. وأما عنوان المسألة، مسألة العقلية، فهي أعم. مثلا في علم الأخلاق تبحث مسألة بعنوان العقل مقابل الجهل، ويستشهد أو برواية جنود العقل وجنود الجهل اللي هي مروية في الكافي الشريف، العقل والجهل، رواية طويلة. الشيخ الإمام الخميني عند كتاب بالفارسي ترجم إلى العربي شرح هذا الحديث الشريف. العقل هناك ما هو المقصود من العقل؟ بحث طبعا ما راح ندخل به تفصيلا، فقط هذه الخصوصية من البحث فقط في علم الأخلاق، هذا ليس بالعرفان، علم الأخلاق. أكو علم اسمه علم الأخلاق، أكو موعظة أخلاقية عادة الخطباء الفضلاء، موعظة أخلاقية، وأكو علم قائم بذاته اسمه علم الأخلاق. واحدة من كان يدرس سابقا هو جامع السعادات، كتاب جامع السعادات يعتبر من كتب علم الأخلاق. هذا أول. كلمة العقل تجي بعض الأحيان بالفلسفة، بل أن مسألة العقل من المشاعل الأولية والأساسية بالفلسفة لمعرفة الوجود. فأول ما يتحدثون بالفلسفة عن الوجود، ماهية الوجود، مسائل المتعلقة بالوجود، ثم ينتقلون بالسلسلة الوجودية. الوجود له مراتب، الوجود له مراتب، واحدة من المراتب الوجودية يسمى بالعقل. هذا العقل له مراتب وجودية اللي يسمون شنو؟ العقول العشرة، اللي عادة العلامة في كتابه الأسرار الخفية، وهو من أعظم كتب الإمامية في علم الكلام، عند كتاب اسمه الأسرار الخفية. هاي قيل والله أعلم قديما، من كنا قديم الزمان بالـ60s والـ70s، رأيت أنا كنت مجبول في أيام شبابي التحقيق يعني البحث والكتب القديمة، وجدت نسخة للأسرار الخفية قيل أنها موجودة في مكتبة المرحوم الإمام الشهيد محسن الحكيم اللي هنا موجود ظهر موجود بعدها الأثر بخط العلامة. هذا كتاب نفيس يشرح تفصيلا مراتب الوجود العشرة المعبر عنها بالعقول العشرة. هذه مباحث حتى في شرح الملا صالح رضوان الله عليه المازندراني عندما شرح روايات العقل كتاب العقل من الكافي استفاد فضلا عن ما كتب ملا صدر وغير ذلك ما أريد أروح بالتفاصيل. هذا مصطلح على كل حال. هذا هل يدخل في علم الأصول؟ لا. مصطلح العقل في علم الأخلاق يدخل في المسألة الأصولية؟ لا. العقل في المسألة الأصولية على قسمين: العقل النظري والعقل العملي. الاثنان العقل النظري والعقل العملي يبحثان في علوم أخرى متعددة، ولكن في المسألة الأصولية التي هي مورد البحث فقط المسألة التي العقل المسألة التي يحتاجها الفقيه المجتهد المستنبط من العقل من هذه القضية التي يحتاجها للتوصل إلى حكم شرعي، وهي محصورة بمسائل من نتكلم عن الدليل العقلي محصورة بمسائل معينة، لا ليس هو الباحث عن أصل موقع العقل عند الإمامية، فهذا موضوع عقائدي، وليس هو العقل عند الفلاسفة، هذا موضوع شنو؟ فلسفي برهاني، وليس مشائي يعني سيناوي بعضهم يسميه، يزعم أن ابن سينا كان مشائيا كان برهانيا عكس الفارابي رضوان الله عليه، هؤلاء من عظماء علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية الاثنين، هم الفارابي هم ابن سينا. ابن سينا متهم أنه كان إسماعيليا، الآن ما ندخل بالتفصيل. المهم هذا مو مطلب أهل الأصول علم الأصول، ندخل بتفاصيل ما قاله أولئك وما بحثوه عن مسائل العقل، وإنما ليش؟ لأن ذاك ما تدخل في المسألة الصغرى وهي المسألة الفقهية، وإنما تدخل في مسائل تجردية في العقل المجرد وليس في العقل مستفاد كما يسمى. من أسماء العقل من مراتب العقل ما يعبر عنه بالعقل المستفاد. شنو معنى تفصيله؟ موجود في محله، شرحناه سابقا عندما شرحنا الكافي على صاحبه رضوان الله عليه. نجي الآن عرفنا كلمة العقل التي يقصد في علم الأصول منها هي الحصة الخاصة، حينئذ تطبق على مسائل معروفة مثل وجوب المقدمة. وجوب المقدمة إذا وجب شيء وجب مقدماته، يعني مثلا إذا تعلق وجوب الحج بذمتك فيجب عليك تركب طيارة أو سيارة تروح وين؟ إلى الحج. وهو إذا توفر الساد والراحل والشروط الأخرى المعروفة بالفقه، بعض خلافية بعض اتفاقية، بس المتفق عليه عادة الزاد والراحلة. توفرت يجب عليك هذه المقدمات الوجودية، ولذلك عندنا مقدمات وجوب وعندنا مقدمات شنو؟ وجود، قسموها هناك. فالمقدمات الوجودية لأجل أن تتحرك وتذهب وتؤدي، هذه مقدمة الواجب، هذه المقدمة واجب عقلا، يقول اي هاي المقدمة اللي نبحث عنها في بحث العقل في علم الأصول، هذا متعلق بحكم شرعي مو بحكم فلسفي، حكم عقائدي، حكم فكري، لا، بحكم ابتلاء شرعي. فالبحث عن العقل إنما هو في حصة خاصة من البحوث، وليس هو في كل البحوث التي تقع في العقل. ولذلك رأينا بعض طلاب العلم، رأينا فيما طبع لهم إدخال البحث العقلي بالفلسفة والفلسفة بالأصول لا وجه له، بس حاولوا يسوون ويسوون كذا ونظريات ويدخلون لا وجه له، وإنما الموضوع مقتصر على مقدار الابتلاء لمعرفة الحكم الشرعي ودور العقل بهذا المقدار الذي قد ذكره العلماء الفقهاء سلمهم الله تعالى في مسألة مقدمة الواجب. هاي واحد. المسألة الأخرى اقتضاء الشيء النهي عن ضده، هذا أيضا بحث عقلي، والاستناد إليه شنو؟ مو من الشرع ومن العقل. نعم، أول شيء نبحث بحجية العقل، هل يبحث بحجة العقل أو لا يبحث؟ لأنه البحث فيه دور كما تعلمون، لأنك بيش على حجية العقل بالعقل، وهذا يستلزم الدور، هذا في محله مذكور. على كل اقتضاء الشيء النهي عن ضد، يعني يقتضي مجرد حتى لو لم ينهى عن الضد، مجرد أن يقول لك افعل فهذا يستلزم بالملازمة العقلية. أكون ملازمة عادية كما قبلنا شوي بينا، ملازمات عادية، ملازمات وضعية، ليش واحد هاي مشخصة عادية أو وضعية، هاي تلاحظ بلحاظ اللفظ مثلا، وضعية يقصد اللفظية هنا، هاي تدخل في مباحث الألفاظ. لا، إذا لم نجد ملازمة عادية ولا ملازمة وضعية، ولكن هناك ملازمة عقلية وهو الأمر بالشيء عقلا يقتضي النهي عن ضده، وبعدين نبحث أي ضد عام خاص تفاصيل المسألة فيها، في مسألة الضد وشلون، لكن شنو هو مرجعه؟ مو الشرع. هذا ليش احنا نأكد هنا؟ لأن بعض الإخباريين سلمهم الله تعالى من فقهاء الطائفة رضوان الله عليهم في بعض مسائل العقل، وليست كل مسائل العقل، اعتبروها بدعة وعدم جواز الاستدلال بالعقل على الشرع، بل تعدى بعض الإخباريين هذه النظرية. طبعا قل ليس كلهم، مثل الشيخ يوسف مو بهذا الطريق بتفصيل، هذا أدنى تفاصيل استشهادات بما قال رضوان الله عليه، لكن بعضهم أكثر من هذا زعم أن بحوث العقائد المستندة إلى الدليل العقلي هذه بدعة، فلا يمكن أن يستدل إلا بروايات أهل البيت عليهم السلام. ماذا إذا أنت قارين المعالم الجديدة وكيف نشأ هذا الفكر في زمان الشيخ الوحيد البهباني رضوان الله عليه أستاذ الكل، سيد الشهيد شرح تلك الفترة في كيف أن مسألة العقل ومن أين جاءت هذه الشبهة؟ الآن ما أريد أدخل بالتفاصيل، بس أريد أدخل بهذا المقدار من البحث، أن بحث مسألة الضد تسمى مسألة الضد ليست هي بحثا عقليا صرفا كما تصور البحث، ولذلك أدخلها حتى بالأصول. نشوف المباحث تحولت من مباحث أصولية إلى مباحث فلسفية، كما بحث ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الكمباني رضوان الله عليه. الشيخ الكمباني كان قد غلب على أصوله الفلسفة باعتباره هو أستاذ الفلسفة ومن أعظم أستاذ، وقد تأثر به أستاذنا السيد الخوئي رضوان الله عليه بتفصيل الآن لست في بيانه. زين، هذه مسألة الضد، إذن المقدار غير الفلسفي منه، وأما الجانب الفلسفي ليس هو مسألة أصولية. هذا ليش نأكد؟ لأن بعدين هذا قد يكون إشكال أيضا على التعريف الذي ذكره سيدنا الأستاذ، يعني لابد من أخذ قيد آخر زائد على ما ذكره الأستاذ من التعريف. يعني شنو؟ نوصل إلى النتيجة اللي يردنا نقولها سابقا من أول البحث، أن مسألة حصر التعريف بألفاظ معينة لأجل ألا ندخل أو نخرج، هذه مسألة طويلة. يعني حتى لو الآن إحنا نزيد قيد، يجي الورانهم يوجد أكو شنو؟ أكو فراغ، أكو نقطة قد تجاوزناها. يبدو أن علم الأصول فيه من المرونة، المرونة اللي هي مطاطية يقال لها، يعني يأخذها، مو الليونة، المرونة ليس الليونة، مرن يعني قد يروح وقد يجي، قد يأخذ وقد يعطي. في بعض مسائل علم الأصول فيه مرونة بحيث لا يمكن أن نحصرها بحد تام أو حتى قسم تام، وإنما يبقى التعريف شنو؟ ضمن دائرة ضيقة يعني قابلة. نقول هذا التعريف الضيق يعني شنو؟ يعني التعريف بالألفاظ والأقرب، وليس هو تعريف لا يشكل عليه، لأننا وجدنا كل ما نجي ريدنا نختار تسين شنو؟ لو يدخل فيه ما ليس فيه، لو يخرج منه ما هو فيه. يعني مع أنه شرط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، لكن من نجد هذه الإشكالات التي تقدمت من فقهاء هنا رضوان الله عليه على تعريفات الآخرين، حتى وجدنا على تعريفهم قد ورد الإشكال، والحمد لله رب العالمين. طبعا أكو حديث بس بعد وقت معكم، والحمد لله رب العالمين.